بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة والجماعة يبنون المسائل على الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمنهج أهل السنة منهج واضح ومنهج صافي ومنهج جلي، ليس فيه غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم من أصحاب المناهج المنحرفة الذين عولوا على المعقول أو عولوا على الآراء أو عولوا على الأقيسة الفاسدة أو عولوا على الكشف أو الوجد أو الذوق أو عولوا على بصفة عامة على غير مصادر التلقي عند أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع. فمصادر التلقي عند أهل السنة، عند أهل الحديث وعند السلفيين، الكتاب أعني القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. وقد قال البيهقي رحمه الله: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون على الكتاب والسنة. وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: للإسلام أصلان فقط، القرآن والسنة الصحيحة. وذكر بعد ذلك وعقب فقال: وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مأمورة بهما. فما على الأمة إلا الاعتصام بما أمرت الاعتصام به. على الأمة أن تعتصم بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. على الأمة أن تتمسك بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله. فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة. فإذا اعتصم العبد بالقرآن واعتصم العبد بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان ذلك من أسباب العصمة ومن أسباب النجاة من الخطأ والانحراف والزلل. كذلك كان ذلك من أسباب عدم الاضطراب في فهم العقيدة، وعدم الاضطراب كذلك فيما يقوم به العبد من العبادات. فالقرآن يجمع، وكذلك السنة تجمع ولا تفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن نعمة الكتاب والسنة، قال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل. فمن أعظم النعم ومن أعظم المنن علينا نحن أهل الإسلام هذه النعمة، نعمة القرآن ونعمة السنة. فلو أن الشريعة جعلت الناس كل منهم يحكم بعقله أو يحكم برأيه أو يحكم بهواه، فإن ذلك سيحدث اختلافاً كثيراً في الناس. ولكن من المنن والنعم أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطل، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قد قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعض الناس يفهم القرآن والسنة فهما مغلوطا، يفهم بعض الآيات فهما مغلوطا، أو يفهم بعض أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهما مغلوطا، فيقدح في الآية ويقدح في الحديث ويقدح في كتاب الله جل وعلا ويقدح في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنما القدح متوجه إلى عقل الفاهم وليس متوجه إلى نصوص القرآن والسنة أو إلى الوحي المنزل، وهذا في زماننا خاصة مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي كثير. كان الناس قديما يقولون: العالم أصبح كأنه قرية، والآن نقول: العالم كأنه أصبح غرفة. كان قديما الناس مع بعض التوسع في وسائل التواصل كانوا يقولون في أوائل أيام حدوث الإنترنت: أصبح الناس كأنهم في قرية. أما الآن مع هذا التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي فنقول: كأن العالم في غرفة، كأن العالم في غرفة. فما يأتيك من أقصى المشرق في لحظات وهو في غرفتك، وما يأتيك في أقصى المغرب في لحظات وهو في غرفتك، كذلك أقصى الشمال، كذلك أقصى الجنوب. هذا أثمر أمور، منها أمور صالحة ومنها أمور فاسدة. منها أمور صالحة إذا كان الذي يأتيك فيه مصالح وفيه غلبة للمصالح فهذا الذي جاءك من الأمور الصالحة، ولكن إذا كان ما يأتيك من الغرب أو الشرق فيه مفاسد فإنه بلا شك الحكم على هذا الشيء بأنه مفسدة وأنه أمر طالح لا يتعارك فيه رجلا. الشاهد أن مع هذا التوسع الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نقرأ ونرى على هذه البسيطة من يقدح في نصوص القرآن ونصوص أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل قد يكون من أبناء جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يقدح في القرآن لأنه قد فهم الآية على غير منهج السلف أو على غير مراد الله ومراد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيبدأ القدح في الآية من كتاب الله أو الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام: فيأخذ المسلمون جميع دينهم وجميع من صيغ العموم من الاعتقادات والعبادات في المسائل العلمية والمسائل العملية وغير ذلك. المسلمون يأخذون دينهم في الاعتقادات وفي العبادات من أين؟ الجواب: من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة. ثم قال شيخ الإسلام: وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل في كون المسلمين يأخذون دينهم بالكتاب والسنة، ليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، بل هذا هو الموافق للعقل الصريح، لأن الكتاب والسنة فيهما العصمة. قال: وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، هذا بلا شك، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. ولكن انظروا إلى كلامه رحمه الله، قال: ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، كما هو الآن من بعض كتاب الفيسبوك أو تويتر أو أصحاب المقالات في الصحف الورقية أو الصحف الإلكترونية أو أصحاب المقالات في المواقع، يعمدون إلى القرآن ويعمدون إلى السنة ويفهمون من الكتاب والسنة أفهام مغلوطة. قال شيخ الإسلام: ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا. أين الآفة؟ قال شيخ الإسلام: فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن صفات القرآن ومن صفات هذا الوحي قال: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهل الذي هو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين يأتيه الباطل؟ لا، إنما الآفة في عقل الذي قد فهم نصوص الكتاب والسنة فهما باطلا. ثم قال رحمه الله: وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، يعني لا زيادة في الدين ولا نقصان في الدين. وقد أكمل الله تعالى الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وهذا بلا شك، فإنه كما قال الزهري رحمه الله: الرسالة من الله والبلاغ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلينا التسليم. ذلك ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. متى حصل الضلال وكيف يحصل الضلال ولماذا يحصل الضلال؟ إذا ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ابتعدنا عنهما في عدم العمل بهما، أو أن نفهم القرآن والسنة على غير فهم سلف هذه الأمة. فقد يستدل مستدل بالقرآن، وقد يستدل مستدل بالسنة، ولكن استدلاله على غير فهم سلف هذه الأمة. الأشاعرة مثلا قد يستدلون في أبواب الاعتقاد بآية من كتاب الله وبحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا الاستدلال هل هو استدلال صحيح من جهة الفهم، من جهة أن هذا هو فهم السلف؟ فإذا كان هذا الأمر على غير فهم السلف فلا يكون استدلالهم بالقرآن والسنة صحيح، فلا يكون استدلالهم بالقرآن والسنة صحيح. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بالقرآن وأن يعتصموا بالسنة النبوية على فهم سلف هذه الأمة. فالقرآن الكريم حجة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية، وهو الفرقان بين الحق والباطل، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأقام الله تعالى به الحجة على الناس، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه هذا القرآن وحصل أنه أخذ هذا القرآن فإنه قد وقعت عليه النذارة وقامت عليه الحجة. المصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل الإسلام وعند أهل السنة الحديث النبوي والسنة النبوية. ومعنى السنة في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. فالواجب علينا أن نعتمد على الوحي وعلى النقل لا على الأهواء والعقول، أن نعتمد على القرآن وهو المصدر الأول من مصادر التلقي، وأن نعتمد على السنة وهو المصدر الثاني من مصادر التلقي. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قد روى ابن أبي حاتم في تفسيره من قول الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أن عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الواجب علينا إذا سمعنا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، اصغي لها. فهذا نداء لأهل الإيمان، هذا نداء لأهل الإيمان، لنا نحن أهل الإيمان ولا نحن أهل الإسلام. الله جل وعلا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا دليل على وجوب طاعة الله وعلى وجوب طاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهل نتقدم على الكتاب وعلى السنة؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. كذلك جاء الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب علينا عند التنازع والاختلاف أن نرد تنازعنا واختلافنا إلى الكتاب والسنة، وأن ندعن لهما، وأن نسمع ونطيع لأمرهما، وأن نجتنب نهي الكتاب ونهي السنة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. وهذا عموم، فإن تنازعتم في شيء، هل نرد هذا التنازع إلى عقولنا، إلى آرائنا، إلى أهوائنا، إلى فلسفات كلامية، إلى أهواء؟ لا، الله عز وجل قال: فردوه إلى الله والرسول. وهذا أمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. الشيطان يريد لأهل الإسلام الضلال والإضلال، كما قال الله جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن صفات أهل النفاق أنك إذا دعوت هؤلاء الكتاب والسنة يصدون عنك ماذا؟ صدودا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس في خلاف ذلك. وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدئ. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم. الله سبحانه وتعالى قد قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال لمحمد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي هذه طريقتي وهذه سنتي وهذه شريعتي. أدعو إلى إيش؟ هل أدعو إلى أحزاب سياسية أو إلى أفكار باطلة أو إلى عنصريات أو إلى تعصبات أو إلى فرق وجماعات؟ لا، إنما الدعوة إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فميزان الدعوات من جهة الصواب والخطأ ومن جهة الصحة والفساد ومن جهة السلامة والسقم إنما هو الكتاب والسنة. إذا رأيت الإنسان يدعو إلى الله على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الشريعة المحمدية، فاعلم أنه على طريقة ماذا؟ صحيحة. الله يقول: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي. يقول الله، وهذا الخطاب لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه شريعتي، هذا منهاجي. أدعو إلى إيش؟ أدعو إلى حزبيات، إلى فرق وجماعات، إلى تعصبات، عنصريات؟ لا، أدعو إلى الله. فالواجب على الداعية أن يكون وأن تكون دعوته إلى الله جل وعلا، وأن تكون هذه الدعوة على بصيرة، على علم، على علم. الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، والحق هو العمل الصالح. ذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، عند لما ذكر هذه الآية في كتاب التوحيد، قال في المسائل: وهذا فيه التنبيه على الإخلاص. هذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن الله يقول ماذا؟ قال لمحمد: أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. قد يدعو إلى السنة، قد يدعو إلى السلفية، قد يدعو إلى الخير، ولكن يريد رفعة الدنيا ويريد جاها أو يريد سمعة أو يريد حتى يقال فلان سلفي قوي، لا تأخذه في الله لومة لائم، أو أنه يدعو إلى الله، يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن يريد أن يقال فلان من الأقوياء، فلان من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فيه التنبيه على الإخلاص. قال شيخ الإسلام: وهذه الكلمة تكتب بماء العين، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الله إنما يدعو، مما يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه، تجد في كلماته الدعوة إلى الحق والدعوة إلى الأخذ بالحق والدعوة إلى القرآن والدعوة إلى السنة والدعوة إلى الخير والدعوة إلى العبادات والطاعات والدعوة إلى كذا، أو أنه من أحسن الوعاظ حتى يقال إن فلان واعظ أو إن فلان طالب علم، أو تكون له رفعة من أمور الدنيا. ذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفي رواية أربعة، ومنهم طالب علم وقارئ وجواد ومجاهد. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه خطر عدم الإخلاص، هذا فيه خطر عدم الإخلاص. فالداعي إلى الله جل وعلا، بل المسلم الواجب عليه أن يكون مخلصا لله جل وعلا ومتابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. والله نرى في بعض التغريدات الشيء الذي فيه الفساد الكثير مما يدل على سطحية هذا المتكلم أو هذا الكاتب. ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق، من ألف فكأنما وضع عقله في طبق. الناس مستورون من جهة معرفة عقولهم، ولكن تعرف عقل الرجل من أقواله، تصرفاته، أفعاله، كتاباته، وفي زماننا من تغريداته، من كتاباته في المقالات إلى آخره، فهو مستور، وجهله قد ستره الله. وكما قد روي عن أبي حنيفة لما كان في مجلس ودخل رجل وكان حسن الهيئة وحسن السمت، وقد كان أبو حنيفة قد مد رجليه، فلما رأى هذا الرجل أصلح جلسته وأخذ يتكلم وينظر فيه وينظر إلى هذا الرجل لما ظهر منه من حسن السمت، فكان يتكلم أبو حنيفة رحمه الله كما روي عنه عن مسائل الصيام، وأنه إذا الشمس غربت أفطر الصائم، وهذا ساكت، فسأل هذا الساكت وقال: فإذا لم تغرب الشمس، فإذا لم تغرب الشمس، فقال أبو حنيفة رحمه الله: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. عرف ماذا؟ مخبوء إيش؟ عقله، قد غره في أول الأمر سمته وهيئته، لكن لما تكلم عرف مخبوء إيش؟ عرف مخبوء عقله. ذلك حتى الدعاة الله جل وعلا في طرائق الدعوة أن الساكت والصامت من الأسباب التي يعني دعوة الصامت والساكت أشد من دعوة من المتكلم. الصامت والساكت عند دعوته لا تعرف من أين إيش تأتيه، ومن أين تكلمه، وكيف تكلمه، وما هو مقدار عقلي حتى تستطيع أن تخاطب هذا الساكت، بخلاف المتكلم فإن دعوته ماذا؟ سهل. حتى في شبابنا إذا كان من يتكلم من كذا تعرف عقله أنه هو يميل للمزاح، فإذا كان الداعية يعني يدخل عليه من هذا الباب أو يميل إلى كذا أو إلى آخره. فالصامت في العادة قد ستر نفسه، قد ستر نفسه، فما يكون ونراه هذه الأيام من كتابات ومن تصرفات ومن حركات فإنها كاشفة لعقول من يكتب ولعقول من يتحدث. وكما قال عبد الله بن مسعود: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق، كل ينظر إليه، كأن العقل أمامك وتنظر إليه، تنظر إلى علمه إذا كان عالما، تنظر إلى جهله إذا كان جاهلا، تنظر إلى تهوره إذا كان متهورا. فإذا كتب عرفت من كتابته أنه متهور، أنه عصبي، أنه هادئ، هذا يظهر كثيرا في الكتابات، أو تعرف أنه جاهل، تعرف أنه جاهل. حتى يعني من التغريدات الموجودة في زماننا أن أحدهم يقول: إن العلوم تطورت، ولم تكن هذه العلوم كالعلوم السابقة، كذلك العلوم الشريعة يجب أن تكون ماذا؟ متطورة، وأننا لا نأخذ بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن أولئك قد فهموا القرآن وفهموا السنة على وفق ذاك المجتمع، نعوذ بالله من مثل هذه الأقوال، ذاك المجتمع البدائي، مجتمع ليس فيه طائرات وليس فيه إنترنت وليس فيه يعني هذا التوسع. فكما أننا حصل لنا تطور في مسائل الدنيا، كذلك نطور ماذا؟ الفقه، نطور العقيدة، نطور كذا، نطور كذا، نطور كذا. طيب لو جاء بعد 100 سنة آخر وقال: عملك أيضا أنت ليس بصحيح، يجب كذلك أن نطور، أصبح ديننا مش ملعبة، وأصبح ديننا لعب. ذلك نصوص الكتاب والسنة صالحة لكل زمان ومكان، قد أمر الله سبحانه وتعالى وقد أمر الله عز وجل نبيه وأمر الصحابة بالاعتصام بالكتاب والسنة في كل زمان وفي كل مكان. بل قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ولو أن طبقنا مثل هذا الكلام في بيوتنا ومع ذرياتنا ومع أبنائنا ومع جيراننا ومع خلاننا ومع أصدقائنا ومع أنفسنا قبل ذلك لحصل لنا الخير العظيم، ولكن بمقدار ابتعادك عن الكتاب والسنة يحصل لك ما يحصل من النقصان، يحصل لك ما يحصل من النقصان. فالله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله جل وعلا بالعصر. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن العصر هو الدهر والزمان، إن الإنسان لفي خسر. قال العلماء رحمهم الله: وسبب إقسام الله جل وعلا بالزمان في هذه الآية لأنه ذكر بعد ذلك الإنسان الذي يتقلب في الزمان، فمكان الإنسان هو الدهر والزمان، فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في نقصان. هذا جنس الإنسان. متى يحصل للإنسان الرفعة؟ كما قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبمقدار ابتعادك عن صفات الناجين يحصل لك النقص. وانظر في نفسك بمقدار ابتعادك عن صفات الناجين يحصل لك النقص. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. وهذا واضح، وهذا واضح، فإن أولياء الله وأصفياء الله جل وعلا لهم هذه الأمور: الهدى والآمن والفلاح والعزة والكفاية. فكما قال أحمد رحمه الله: العز في التقوى، ومن لا تقوى له لا عز له. حتى قال بعض السلف: إني أعلم أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي وفي خادمي. تعكر عليه السيارة، تعكر عليه الزوجة، تعكر عليه الخادم في البيت، هذا حاصل. ناس يخرجون من بيوتهم للعمل وقد بات على معصية، بات على نظر محرم، أو بات على سماع محرم، أو بات على مجلس من مجالس اللهو، أو بات على غيبة، أو لم يقم لصلاة الفجر، يجد أن أموره متعكرة في ذلك اليوم، أو نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس من غير عذر. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا صلى وقام الحديث، فإذا لم يقم ويصلي قام خبيث النفس إيش؟ كسلان. وهذا قد نجد ذلك كثيرا عند بعض الناس في الطرقات في الزحمة في الصباح، النفوس عند بعض الناس ضيقة وغير منشرحة. وإن دخلت إلى بعض الدوائر، المستقبل لك من الموظفين ضيق صدره وضيق خاطره وأموره متعكرة. فلو راجع نفسه وراجع أمره لعلم أن ذلك بسبب تقصير قد قصره، إما في ذلك اليوم أو في غيره، إما في ذلك اليوم أو في غيره. لذلك قال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. الآن الجمل هذا المخلوق الضخم، الصبي الصغير يقوده، كيف؟ إذا أمسك إيش؟ أوله، يتبعه ماذا؟ آخرة. لكن لو جاءه من اليمين أو من الشمال أو من الخلف قد يتعكر عليه. فقال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. فإذا أمسكت أول اليوم بالقيام لصلاة الفجر وبالقيام بطاعة الله جل وعلا تبعك بإذن الله جل وعلا سائر اليوم بالخير والصلاح. لكن إذا كانت أيامك تضيع للصلوات، ونحن يا إخواني نزن أنفسنا ونزن أعمالنا قبل أن توزن، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. يعني تمر علينا مثلا، يمر علينا أسبوع، تفكر الإنسان في نفسه كم صلاة قد لم يصليها في الجماعة، كم صلاة صلاها مسبوقا، كم صلاة فاتت عليه، كم صلاة نام عنها، كم مجلس قد وقع فيه في غيبة، كم مجلس قد وقع فيه في نميمة في كذب، كم مجلس قد وقع فيه في سماع محرم. هذه الأمور كلها تعكر إيش عليك؟ حياتك. حتى وإن كان الذنب قديما، فكما جاء عن ابن سيرين لما حبس في آخر حياته قال: إني أعلم سبب حبسي، قد قلت لشخص قبل 40 سنة: يا مفلس. فجاءت العقوبة، عقوبة الدنيا. الله سبحانه وتعالى إن عاقب العبد في الدنيا كان ذلك له الخير، كان ذلك له الخير. فعقوبة الدنيا بلا شك لا تقارن بعقوبة الآخرة. فكان بعض السلف يقول إن أعلم ذلك في زوجتي، البيوت يحصل فيها شيء من التعكر وشيء من الغلظة وشيء من الشدة. من أسباب ذلك البعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة، من أسباب ذلك عدم الأخذ بالكتاب والسنة، من أسباب ذلك الإعراض عن مصادر التلقي التي هي الكتاب والسنة. الزوجة كلما كنت طائعا لله جل وعلا، كلما كانت هذه المرأة بإذن الله جل وعلا في حسن خلق معك وفي حسن معاملة معك، كذلك السيارة. وهذا نعرفه من أنفسنا، إذا كان في بعض المجالس حصل غيبة ثم لم يحصل منك، حصل منك ضعف وقد عياذا بالله وافقت صاحب المجلس في هذه الغيبة، قد تجد هذا في دابتك وفي سيارتك. بل قال بعض السلف إني أعلم شؤم معصيتي في ابن الصغير، آمره بالأمر فلا يأتمر وأنهاه عن الشيء فلا ينتهي. كما أنك عصيت الله جل وعلا أصبح عاقبك الله سبحانه وتعالى أنك حتى ابنك الصغير، يعني لو أنك حملت ابنك الصغير هذا استطعت عليه لخفته، ولكن يكون لك في دنياك هذا الصغير من أسباب الشقاء عليك. لماذا؟ لأنك لم تصلح ما بينك وبين الله جل وعلا. كما قال بعض السلف كانوا يتواصون بثلاث: أن تصلح ما بينك وبين الله فيصلح الله لك ما بينك وبين الناس. فهذا الصبي الصغير من أبنائك تأمره جيب كذا افعل كذا يعاند، يعصيك، يند عنك. من أسباب ذلك أنك لم تلتزم شريعة الإسلام ولم تصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، فكانت عقوبتك ما كان من ابنك هذا. ولكن إذا كان الإنسان منطلقا في طاعة الله جل وعلا، مقبلا على الله جل وعلا، مدبرا عن المعاصي، معرضا عن السيئات، متمسكا بمصادر التلقي بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، والله سيعان في دنياه. حتى هذا الصبي إذا كان في مرحلة من المراحل على عناد فمآله إلى خير. كنا نستغرب من بعض أبناء مشايخنا في مرحلة من المراحل، قد يكون ابن هذا الشيخ قد ندى عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الطريق، قد ندى عن كذا، ثم بعد ذلك بتوفيق الله جل وعلا ويكون مآل هذا الولد إلى الخير. قد يكون لحكمة من حكم الله جل وعلا ألا يستقيم بعض أبناء العلماء أو لا يستقيم بعض أبناء الأنبياء من حكم الله، لكن الواجب عليك أن تربي أبناءك على إيش؟ على الخير. لذلك قال بعض السلف التربية، قال بعض السلف الأدب من الوالد والصلاح من الله. الأدب من الوالد والصلاح من الله. بعض الناس لا يربي ابنه ويريد صلاح ابنه، لا، أنت أوجب الله جل وعلا عليك أن تؤدب ابنك. قال نبينا صلوات ربي وسلامه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال الأدب من الوالد، تأديبه، تربيته، تعليمه، توجيهه، إرشاده، توعيته. الصلاح والهداية من عند من؟ من عند الله جل وعلا. فأنت عليك هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. والله سبحانه وتعالى الهداية التي هو مختص ومن خصائصه سبحانه وتعالى هداية إيش؟ التوفيق. لكن تترك الأدب تطلب الهداية فإنك لم تتخذ أسباب الهداية. لكن روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم أقف عن هذا الأثر مسندا، ولكن حكايته فيه عظة. أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، اشتكي ابنه كان عاق، اشتكيه. فسأله أبو حفص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن حاله مع ابنه، لما عقك ابنك؟ فأخذ يحكي هذا الرجل عن ولدي، قال: إذا جاع أطعمته، وإذا مرض عالجته، وإذا عطش أعطيته الماء، وإذا كذا، وإذا تعرى كسوته، إلى آخره. أخذ يحكي له ماذا؟ أخذ يحكي له التربية الجسدية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنت ربيت ثورا فنطحك، أنت ربيت ثورا فنطحك، تركت التربية إيش؟ التي هي مختصة بالروح. كثير من الآباء يربون أبناءهم تربية إيش؟ جسدية، ولا ويغفلون عن التربية الروحية. تجد الآباء في بيوت الله جل وعلا في صلاة الفجر، أين الأبناء؟ في غرفهم وتحت اللحف. ولكن هذا الابن لو غاب عن المدرسة قامت قيامة البيت، الأم تصيح، والأخت الكبيرة تصيح، والأب يصيح، والمدارس تتصل، كل شيء. ولكن كون الابن يغيب عن صلاة الفجر، توه صغير، توه كذا، توه يعني كان مالك رحمه الله تعممه أمه قبل صلاة الفجر وتقول له: اذهب إلى مجلس ربيعة وتعلم من دله وسمته وهديه قبل أن تتعلم من علمه. بل كان أولئك عظماء، وحصل في بعض أبنائنا أنهم كانوا سقماء، هذا حق، لأن كان منا عقوق لأبنائنا، كان منا عقوق لأبنائنا، كما أنه هناك عقوق من الأبناء على الآباء للآباء، كذلك هناك عقوق من الآباء للأبناء. ربه على القرآن، ربه على السنة، ربه على مثل هذه الأمور، على أن مصادر التلقي القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ربه على مثل هذه المعالي، ربه على مثل هذه الأخلاق الفاضلة، على هذا الرقي، على هذا الأمور التي ينجو بها دنيا وأخرى. قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة، أليس كل واحد منا يريد العزة؟ العزة في نفسه، العزة لأهل بيته، العزة لأبنائه، يريد تكون العزة. الدواء إيش؟ أن تتابع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أن تتابعه في هديه، أن تتابعه في سنته، أن تتابعه في طريقته، في شريعته، في منهاجه. قال: تكون العزة والكفاية، الله يكفيك، والنصرة، كم يحصل من الإنسان من كم يحصل للناس من ظلم، من ظلم في وظائفهم، من ظلم في بعض أمورهم، من ظلم في من 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 يعني من مدير له، من مسؤول عليه. هذا الظلم وهذا الأمر إذا أردت أن ترتفع عنك ويطمئن قلبك فتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابع رسول الله صلوات ربي وسلامه، حتى لو حصلك ظلم وطالت مدة هذا الظلم، ولكن لمتابعتك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سترزق الصبر، وسترزق انشراح الصدر، بخلاف الذي هو بعيد عن متابعة الرسول وجاءته بعض مصائب الدنيا، فإنه سيكون في بعثرة وفي اضطراب وتشتت وضيق صدر وعدم طيب للنفس. لذلك قال: كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه، لأتباع الرسول إيش؟ قال: الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفيه في الجهة المقابلة الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا أن نكون متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. وقد تميزت هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بصفات خاصة تعرف بها وليست موجودة عند غيرها، قد تكون موجودة عند غيرها من جهة لكن مجتمعة مستحيل، مجتمعة مستحيل، أو تكون هذه الخصائص عند غيرها ولكن على غير ما كان عليه سلف هذه الأمة. أول هذه الميزات تمسك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بالقرآن والسنة النبوية، واعتبار القرآن والسنة مصدرا من مصادر التلقي وعدم تقديم أي شيء عليهما من هوى أو رأي أو كشف أو عقل أو ذوق إلى آخره. من مميزات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عناية هذه الفرقة بآثار السلف وفهم هذه الآثار فهما صحيحا، فهذا الأمر من ميزات أهل السنة، وعدم الميل عنها، تعظيم قول الصحابة، تعظيم قول السلف، ويفهمون قول السلف فهما صحيحا. ذلك من أسباب الانحراف البعد عن فهم السلف. ذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما قال: سيفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، فرقة ناجية. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم عنها، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في رواية الجماعة، قال الشيخ الألباني رحمه الله: ورواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي مفسرة لرواية الجماعة. هل هي جماعة التبليغ؟ هل هي جماعة الإخوان المسلمين؟ هل هي جماعة داعش؟ هل هي جماعة الأشعرية؟ هل هي جماعة الصوفية؟ جماعة الروافض؟ جماعة الماتريدية؟ جماعة الأشاعرة الجهمية المعتزلة؟ لا، فهؤلاء كلهم ليسوا على ما كان عليه وسلم وأصحابه. ذلك قال نبينا: ما أنا عليه وأصحابي. فلو قال إنسان: جماعتنا هي الجماعة الحق، جماعتنا هي الجماعة الصحيحة، جماعتنا هي الجماعة السليمة، جماعتنا هي الجماعة الناجية، أين الميزان؟ الميزان هو القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة. والدليل أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر الفرقة الناجية قال الجماعة، وجاء تفسيرها في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بل قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيلي المؤمنين. ففهم السلف واجب على جميع الناس. ذلك أرباب المقالات في مقالاتهم إما أن يكون مستدلا بنص على مقالته، أو أن مقالته خالية من النصوص، خالية من النصوص. الفرق الأشاعرة الجهمية المعتزلة الروافض القدرية إلى آخره، إما أن يكون استدلالهم بنص على مقالتهم، هذا القسم الأول، أو استدلالهم على مقالتهم بعقل أو بهوى أو بذوق أو بوجد أو برؤية. ما الذي يفارق أهل السنة عن هؤلاء؟ أن أهل السنة يستدلون بالكتاب والسنة على فهم من؟ السلف. فلو جاء أشعري وقال لك الدليل على هذا المعتقد قال الله كذا، ما الجواب؟ أين فهم السلف لهذا الأمر؟ لأن الله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين ما أنا عليه وصف. فهم السلف من الأمور التي تضبط الاستدلالات، من الأمور التي تضبط إيش؟ الاستدلالات، وتريح المناقش. تريح ماذا؟ المناقش، أن تقول وهو يقول هو يستدل لا، ما هو فهم السلف لهذه الآية؟ ذلك أصحاب المقالات، وهذا أمر متقرر في علم المقالات، أن أصحاب المقالات على قسمين: إما أن يستدل على مقالته بنص، أو أن مقالته لا يستدل عليها بنص، لكن الرد المجمل على هذين الأمرين هو ما كان من جهة الكتاب والسنة على فهم سلفي هذه الأمة. كذلك مما تميزت به هذه الفرقة النازية والطائفة المنصورة أنها محاربة للبدع في الدين، تجد أن الإخوان المسلمين مثلا عندهم قضية كتل. ما معنى كتل؟ أدخل كل أحد في الجماعة، أدخل الرافضي والأشعري والصوفي والماتريدي بل وحتى النصراني، فعندهم مسألة التجميع من أصول مذهبهم، سواء كانوا قد تكلموا بها في كتبهم أو لا، ولكن هذا هو حالهم، وقد تكلموا بذلك في كتب ذلك. كتل ثم ثقف. والله جل وعلا قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يقل الله واعتصموا جميعا ثم بحبل الله، لا، فهذا فيه دليل على أن أول الأمور الاعتصام بالكتاب والسنة، وإذا اعتصمت بالكتاب والسنة حصل لك الجماعة ولو كنت إيش؟ وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الجماعة ولو كنت وحدك. ما معنى الجماعة ولو كنت وحدك؟ يعني لو كنت وحيدا بين أمة من الناس وهم مخالفون لك وعلى غير طريقة السلف، فأنت الجماعة لأنك وافقت الجماعة الأولى، ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي الجماعة، فأنت ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. لما؟ لأنك مع الجماعة الأولى، لأنك مع الجماعة الأولى. فالذين يقولون كتل ثم ثقف خالف القرآن. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، لم يقل اعتصموا جميعا، جمع كتل، لا، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة. أما أن نترك الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة والدعوة إلى الخير والدعوة إلى البر والدعوة إلى التقوى والدعوة إلى الإعتصام بكتاب السنة والتحذير من البدع حتى نجمع الناس، والدعوة للتوحيد حتى نجمع الناس، فإذا مات الناس هؤلاء على الشرك ما هو مصيرهم؟ مصيرهم عياذا بالله إلى النار. ذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله سئله، أحد الطلاب سأله قال تخرجت من الجامعة وسأذهب إلى بلدي وسأبدأ، بلدي عندهم شيء من الصوفية وشيء من الشركيات وشيء من كذا وشيء من كذا إلى آخره، وسأبدأ معهم بالأخلاق وبالآداب حتى ماذا؟ حتى أجمعهم علي، ثم بعد ذلك أبين لهم التوحيد. سبحان الله، صاحب التوحيد العالم قال فإن ماتوا على الشرك وأنت في هذه الفترة هل سينجون؟ لا، فأنت في هذه الفترة تدعو فيها على إلى الأخلاق، وهذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويطوف ويسجد لغير الله، إن مات على الشرك في هذا الوقت هل سينجو؟ لن ينجو. فالدعوة دعوة المرسلين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يمر على المشركين في مواسمهم واجتماعاتهم ومجامعهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تفلحوا، يعني حيازة خيري الدنيا والآخرة. فالفلاح هو حيازة خيري الدنيا والآخرة. فإذا أردت الفلاح لمجتمعك، أردت الفلاح لبلدك، أردت الفلاح لقومك، أردت الفلاح لأهل مدينتك، فادعوا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا للتوحيد، ادعوا إلى العقيدة الصحيحة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أنك تترك دعوة المرسلين بحجة أنك تريد أن تكتل الناس فهذا على خلاف منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يرسل معاذا إلى اليمن ويقول له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هل قال إلى الأخلاق الفاضلة؟ هل قال إلى الأداب المرعية؟ هل قال إلى الصلاة مع أن الصلاة الركن الثامن من أركان الإسلام؟ هل قال إلى الزكاة مع أن هذه الأمور كلها وهذه الأشياء من العبادات ومن الطاعات ومن القربات ومن الحسنات؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فأهل السنة امتازوا بعدم قبول البدع والأهواء وبعدم قبول المحدثات، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك مما امتاز به أهل السنة أن تمسك أهل السنة قائم على علم وبصيرة بدين الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ميزات منهج أهل السنة أنه قائم على علم وعلى بصيرة، والمقصود بالعلم هنا العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة. ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أول منهج السالكين لما ذكر في المقدمة قال أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه قد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، وذلك لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله، المسألة بدليلها إما بأثر أو نظر، كما أخذنا عن إمام المفسرين أبي جعفر الطبري رحمه الله في درسنا البارحة في أن أهل السنة يبنون المسائل وما يكون من المسائل إما بالأثر أو بالنظر أو بهما، وهذا إذا لم نجد ما يكون من جهة الآثار كذلك النظر إيش الصحيح. فقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله وقد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، بين المسألة ودليلها. لما يا أبا عبد الله لما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ قال لي أن العلم معرفة الحق بدليله، ذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ذلك قال العلماء رحمهم الله لا فرق بين مقلد وبهيمة. بعض الناس يقول أخفيتم شيئا من العلم عنا، أخفيتم كذا وأخفيتم كذا. لا، ما أخفينا، أنت عاجزت عن الوصول إلى هذا العلم. الكتب موجودة والدفاتر موجودة والمكتبات موجودة، لكن الآن لما سهل العلم ظننت أن العلماء أخفوا عنك شيئا من العلم. لا، الكتب موجودة، المغني موجود، والمجموع للنووي موجود، وشروح الحديث موجودة، كلها موجودة، ولكنك عجزت. ولكن الآن سهل عليك الوصول إلى المعلومة، فظننت أن العلماء أخفوا عنك العلم. لا، كنت أولا عجازا وعلقت شماعة عجزك على أهل العلم رحمهم الله، والآن لا تميز بين الحق والباطل، فالأول عجاز والآن غير مميز. كيف؟ الآن بعض الناس يقول العلم سهل العلم، تكتب في جوجل، ويسميه بعضهم الشيخ جوجل، المسألة ويخرج لك آلاف إيش النتائج، هذه موقع كذا وهذا موقع كذا وهذا موقع كذا وهذا موقع كذا إلى آخره. وأنا أختار من هذه إيش المواقع. كنت مرة مع طبيب فقال الآن العلم سهل، ليس كما مضى، يسهل علينا جميعا أن نأخذ العلم ولا نحتاج لإيش إلى المبلغين لهذا العلم، جوجل وننتهي. طبعا مثل هؤلاء نقاشهم له طرق، ومن نقاشهم أن ترجع هؤلاء إلى علمهم. فقلت له أنت طبيب؟ قال نعم. قلت الآن أنا يصيبني شيء من المرض، كحة ولا زكام ولا أبنائي يعني سخنوا أو كذا، بدخل إلى جوجل وأكتب دواء السخونة، دواء الحرارة، دواء الزكام، دواء كذا، ثم تخرج لي النتائج وأذهب إلى الصيدلية، دواء المرارة، دواء كذا، أذهب إلى الصيدلية وأقول له أعطيني كذا. قال لا ما يصلح. قلت على هذا نحن لا نحتاج كذلك إلى أطباء. قال لا يصلح، لأنك لا تميز بين ما يصلح وبين ما لا يصلح، فقد تعطيه دواء يسبب في هلاكه، وقد تعطيه علاج تحصل له. قلت كذلك نقول نحن طلاب علم الشريعة، لأنك لا تميز بين هذه النتائج، فما زلنا بحاجة إلى العلماء الربانيين كما أن بحاجة إلى الأطباء العقلاء، كما أن بحاجة إلى أطباء يميزون لنا. لأن حتى الدواء شربة الدواء، حتى الدواء وشربته، يأتي الدكتور إذا الطفل كم عمره ثم يحسب أمامك، ثم تقول يعطيه 10 ملي 5 ملي، حسب حتى حسب وزنه وحسب عمره. أنا أذهب إلى جوجل وأخذ هذا كله، ما يصلح. فكما أنك تقول لا يصلح لأنك ليس عندك تمييز بين ما يصلح من العلاجات والأدوية وبين ما يصلح من كذا وكذا، كذلك نقول نحن تخرج لك آلاف النتائج، منها ضعيفة ومنها سقيمة ومنها غثة ومنها سمينة. وهذا كيف يكون التمييز؟ يكون التمييز بأنك تطلب عند العلماء العلم، كما أن الأطباء يطلبون العلم في كلياتهم فيميزون بين كذا وكذا وكذا. الشاهد أن العلم الذي هو ينفعك هو العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة النبوية على فهم سلف هذه الأمة، ولا فرق بين مقلد وإيش وبهيمة، بل قال بعض أهل العلم إن البهيمة أحسن من المقلد. كيف؟ قال إن المقلد تسحب المقلد إلى حتفه وإلى ذهاب روحه، هو يقول القول ما قاله من؟ الشيخ، والقول ما قاله المعلم، والقول ما قاله المدرس، وكن بين يدي معلمك كما يكون الميت بين يدي إيش؟ مغسله، يقلبك كيف يشاء. البهيمة إذا رأى شفرة إيش؟ الذبح وعرفت هلاكها، هل ستطاوعك البهيمة إلى هذه الشفرة؟ لا، لذلك جاءت الشريعة بأنك ما تحدش الشفرة أمام بهيمة، فالبهيمة تميز هلاكها والمقلد قد لا يميز هلاكه. قال بعض السلف بل إن البهيمة في بعض الأحيان أفضل من المقلد، لأن المقلد لا يميز هلاكه ولا يميز حتفه ولا يميز رداه، هو يتابع شيخه ويتابع مدرسه ويتابع علم يعني معلمه ولو كان في ذلك هلاكه. العبرة تقليد الأشياخ، تقليد المدرسين، وكن بين يدي مدرسك أو معلمك كالميت بيت. لا، الشريعة ما جاءت بهذا، الشريعة جاءت بالرقي في الفهم، بالرقي في الطرائق، وأن تكون متبعا ولا تكون مقلدا. كذلك من ميزات أهل السنة رحمهم الله ورضي الله عنهم الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق رضا الله جل وعلا والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهذه المصادر، بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك من ميزات أهل السنة والفرقة الناجية الاعتقاد بأن هذا الدين كامل، فالله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومسألة كمال الدين يا إخواني من المسائل المهمة يناقش فيها الناس الآن، الدين عرضة للاجتهادات، الدين عرضة للآراء، الدين عرضة للعقول، الدين قد كمل فيجب علينا اتباع الدين ونجتهد في تعلم الدين، وليس المقصود أن نجتهد في البعد عن الدين أو في أن نحرف الدين. بعض الناس يترك طريقة المرسلين وطريقة الصالحين وطريقة الربانيين في الاجتهاد في تعلم الدين ويبحث إلى الاجتهاد كيف يحرف الدين ويظن أن هذا الاجتهاد اجتهاد صحيح. فلو كان هذا خير لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها، أولئك أصلحهم الله لأنهم اتبعوا القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولا يصلح آخر هذا الزمان ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما قد أصلح الله بها أولها. فمسألة كمال الدين من أهم المسائل خاصة في زماننا. الشريعة لها صفات ثلاث، الصفة الأولى أنها باقية إلى قيام الساعة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول الواسطية قال وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم قال وهي وباقية إلى قيام الساعة، والأدلة بذلك كثيرة. الصفة الثانية الكمال، وأن هذه الشريعة كاملة وصالحة في كل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، من يقول هذا؟ الله جل وعلا، وجعل إكمال الدين نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بكمال إيش؟ الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا
والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. وبعض الناس يقول: إن الدين عند الله أهواءنا، إن الدين عند الله آراءنا، إن الدين عند الله أقيستنا، إن الدين عند الله. لا، الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الصفة الثالثة العموم، فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لقومه ولغيره وللجن والإنس، فهذه صفات الشريعة الإسلامية، أنها باقية وأنها كاملة وأنها عامة. هذه صفات شريعتنا. ذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة وقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحرام في المدينة من ميقات ذي الحليفة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل أراد أن يزيد أميالا قربا إلى الله جل وعلا، قربا إلى الله جل وعلا، يعني يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد سبق بالإحرام قبل مكانه، لأن الإحرام إما أن يكون قبل الميقات، يعني قبل الميقات الزماني أو قبل الميقات المكاني، والعلماء لهم في ذلك كلام. هذا أراد أن يحرم قبل الميقات المكاني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد أميالا، يريد إيش؟ الخير. فقال له مالك، قد كان مالك أثريا متبعا للكتاب والسنة، قال: لقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة، أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فقال: أي وأي فتنة؟ ما هي إلا أميال أزيدها في الخير. فقال مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأن يصيبهم عذاب أليم. فأخشى عليك الفتنة، ذلك الإنسان لا يزيد في دين الله جل وعلا، بل يكون متبع ولا يكون مبتدع. والخيرية في ذلك، والخيرية في ذلك، إنما الاجتهاد منا في طلب العلم، الاجتهاد منا في الحرص على العلم، الاجتهاد منا في معرفة الصحيح من غيره، في الاجتهاد منا في التأصيل الصحيح. وهذا يعني يكون تذهب الأرواح ولم تنتهي من مثل هذه الأمور. ذلك أبو سعيد بن المسيب كما روى ذلك البيهقي رحمه الله، جاءه رجل أو رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، والسنة أن لا نزيد بعد أذان الفجر من جهة الرواتب، ومن جهة الرواتب والنفلة المطلق أكثر من ركعتين. إذا أذن الفجر المشروع لنا أن نصلي سنة الفجر راتبة، وإن دخلنا المسجد وقد صليت سنة الراتبة صلي تحية المسجد، لأنها ذات إيش؟ سبب. لكن أنك تتركع من غير سبب، هذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند الترمذي. فهذا الرجل أخذ يتركع أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، وقيل بعد صلاة العصر، فنهاه سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال له: يا أبا محمد، نهى عن الصلاة أو نهاه عن أن يخالف السنة؟ قال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك الله على مخالفة السنة، يعذبك الله على مخالفة السنة. فالواجب علينا حتى في الصلاة، الآن الظهر أربع، لو صلينا الظهر خمس ركعات صح، مع أنها في قراءة الفاتحة وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تعظيم للرب وفيها تبجيل وفيها دعاء وفيها كذا، نقول لا يصح، لأن وقد أبطلت صلاتك، إن تعمدت هذه الزيادة فقد أبطلت صلاتك، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ميزات أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن هذا الدين كامل، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا، فكيف بوصول التوحيد والإيمان؟ وتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قام يقول ذكرت أن السلف يرون آثار معصيتهم في حياتهم، ومنها أنه يرى معصية في ابن الصغير، فكيف نوفق بين هذا القول بين قصة نوح معصية ابنه له؟ نوح اجتهد في دعوته واجتهد في إرشاده، لذلك قلت أنا إلا لحكمة اقتضاها من؟ الله جل وعلا، إلا لحكمة اقتضاها الله جل وعلا. الواجب علينا ما هو؟ الاجتهاد في دعوة الأبناء، الاجتهاد في إرشاد الأبناء، الاجتهاد في تربية الأبناء. الصلاح من عند من؟ من عند الله جل وعلا. الصلاح والهداية من عند الله، من عند الله جل وعلا. فقد تتخلف، يتخلف هذا الأمر لحكمة أرادها الله جل وعلا. يقول السؤال الثاني ما التوجيه المناسب لشبابنا البعيد عن توجيهات كبار العلماء، وفي المقابل يسمعون ويقرؤون المفكرين حتى بغير المسلمين ودعاة الأحزاب المنحرفة؟ يا إخواني مررنا جميعا بفتن، كلنا يعني قد مررنا جميعا بفتن كثيرة، من يعني من الفتن في أفغانستان الأولى قبل 1410، بعد ذلك ما كان من بعض الدعاة الحزبية في أزمة الخليج من الصد عن كبار العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء حيض ونفاس، والفتن إلى يومنا هذا، وما كان من بعض الدعاة الباطل من تبجيلهم لحزب اللات وانحراف الناس وراءهم في كل وانحراف بعض الناس إلى هؤلاء الدعاة، دعاة الأفكار المنحرفة في كل. ثم بعد ذلك عرف من عرف أن الحق مع من؟ مع علماء السنة، أن الحق مع علماء السنة. لا تكن يا عبد الله ذاك الشقي الذي لا يتعظ حتى بنفسه، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي حتى بنفسه لا يتعظ، كل يوم هو مع داعية، لو يدعوه إلى إيش هو معه، كل هو مع صاحب حزب، مع صاحب ضلالة، مع صاحب فكر، مع صاحب منهج، مع كذا مع كذا مع كذا. والله من ثبت على الكتاب والسنة وبجل مستعينا بالله جل وعلا، وبجل أهل العلم، ابن باز وابن عثيمين الألباني ابن قديان ومثل هؤلاء الكبار، والله يثبت على الخير. أما أنه كل من جاء قد زين كلامه وطأطأ رأسه وأظهر التخشع اتبعناه، حتى ولو كان في اتباعه الردى والهلك، لا، ما كانوا يتكلمون ويقولون لا تكونوا مع أهل العلم أيام الاستعانة بالجلود أيام الأزمة الخليج، بلى، كان يقول هذا بعض دعاة الباطل. ألم يكونوا يقولون أيام أفغانستان ما قالوا والطعن في أهل العلم الربانيين، وتبعهم أناس لكن والله وهذا أمر متقرر أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وأن النجاة والفوز والفلاح أن تكون في حلق أهل العلم الربانيين الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت، كما قال الحسن البصري رحمه الله، كما روى ذلك أبو نعيم، العالم هو الذي يعلم الفتنة إذا أقبلت، وغيره إذا أدبرت. ما كان يسمى قديما بزمن الصحوة، وكانوا يقولون أن هذه الصحوة كانت بعد غفلة، مع أن هذه الدولة المباركة وفقها الله قائمة من أول يوم على الصحوة الشرعية، على الكتاب وعلى السنة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى مذهب السلف وعلى طرائق السلف وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا. فهم أرادوا أن يجعلوا العيب في بلادنا، وأن الصحوة ما جاءت إلا لما جاء هؤلاء الدعاة. ولكن هذه الصحوة المزعومة، الصحوة الحزبية، إنما جاءت لتفريق الناس بين الراعي والرعية، وبين الوالي والرعية، وهذا حاصل. قد بغض هؤلاء الدعاة الناس في ولاة أمورهم، قد بغض هؤلاء الدعاة الناس في الجنود، في العسكر، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، عياذا بالله. لكن العلماء الربانيين يجمعون ولا يفرقون، العلماء الربانيين يؤلفون بين الراعي والرعية، العلماء الربانيون يحبون اللحمة الوطنية والانتماء الصحيح. أما هؤلاء فإنهم مفرقة من أول يوم زعموا فيه صحوة. تجد في قلوب كثير من الناس الغيلان على ولاة أمورنا، الغيلان على الأنظمة، الغيلان على التعليمات، الغيلان على التنظيمات، التمرد على الأنظمة، حتى الإشارات. كان بعض هؤلاء يدعون إلى التمرد حتى على الإشارة المرورية، ويدعونك إلى قطعها، وأنها ما هي إلا من أنظمة محدثة إلى غيره. هذه صحوة؟ إنما الصحوة في إرجاع الناس إلى القرآن والسنة، إنما الصحوة في إرجاع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح، إنما الصحوة في إعطاء ولي الأمر هيبته، إنما الصحوة في إعطاء ولي الأمر قدره، إنما الصحوة في إعطاء العلماء الربانيين قدرهم ومنزلتهم ورفيع مرتبتهم، لا في القدح فيهم. لذلك ما كان يسمى بالصحوة إنما هي الصحوة الحزبية. وإلا بلادنا بحمد الله جل وعلا في الدولة السعودية الأولى، وفي الدولة السعودية الثانية، وفي الدولة السعودية الثالثة، بحمد الله ملتزمة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام في هذا يطول، لكن الواجب علينا جميعا أن نكون من المتمسكين بالقرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وما حصل من نقص إنما يعالج بالطرق الشرعية، لا بالطرق الحزبية وبالثورات والمظاهرات وبالمسيرات والاعتصامات. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة والجماعة يبنون المسائل على الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمنهج أهل السنة منهج واضح، ومنهج صافي، ومنهج جلي، ليس فيه غموض ولا تعقيد، بخلاف
غيرهم من أصحاب المناهج المنحرفة الذين عولوا على المعقول أو عولوا على الآراء أو عولوا على الأقيسة الفاسدة أو عولوا على الكشف أو الوجد أو الذوق أو عولوا على بصفة عامة على غير مصادر التلقي عند أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع. فمصادر التلقي عند أهل السنة عند أهل الحديث وعند السلفيين الكتاب، أعني القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. وقد قال البيهقي رحمه الله: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون على الكتاب والسنة. وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: للإسلام أصلان فقط، القرآن والسنة الصحيحة. وذكر بعد ذلك وعقب فقال: وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مأمورة بهما، لأن الأمة مأمورة بهما. فما على الأمة إلا الاعتصام بما أمرت الاعتصام به. على الأمة أن تعتصم بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. على الأمة أن تتمسك بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله. فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة. فإذا اعتصم العبد بالقرآن واعتصم العبد بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان ذلك من أسباب العصمة ومن أسباب النجاة من الخطأ والانحراف والزلل. كذلك كان ذلك من أسباب عدم الاضطراب في فهم العقيدة وعدم الاضطراب كذلك فيما يقوم به العبد من العبادات. فالقرآن يجمع وكذلك السنة تجمع ولا تفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن نعمة الكتاب والسنة قال: وكان من أعظم ما نعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة وما عدا ذلك فهو باطل. فمن أعظم النعم ومن أعظم المنن علينا نحن أهل الإسلام هذه النعمة، نعمة القرآن ونعمة السنة. فلو أن الشريعة جعلت الناس كل منهم يحكم بعقله أو يحكم برأيه أو يحكم بهواه فإن ذلك سيحدث اختلافا كثيرا في الناس. ولكن من المنن والنعم أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطل، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قد قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعض الناس يفهم القرآن والسنة فهما مغلوطا، يفهم بعض الآيات فهما مغلوطا، أو يفهم بعض أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهما مغلوطا، فيقدح في الآية ويقدح في الحديث ويقدح في كتاب الله جل وعلا ويقدح في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنما القدح متوجه إلى عقل الفاهم وليس متوجه إلى نصوص القرآن والسنة أو إلى الوحي المنزل، وهذا في زماننا خاصة مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي كثير. كان الناس قديما يقولون: العالم أصبح كأنه قرية، والآن نقول: العالم كأنه أصبح غرفة. كان قديما الناس مع بعض التوسع في وسائل التواصل كانوا يقولون في أوائل أيام حدوث الأنترنت: أصبح الناس كأنهم في قرية. أما الآن مع هذا التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي فنقول: كأن العالم في غرفة، كأن العالم في غرفة. فما يأتيك من أقصى المشرق في لحظات وهو في غرفتك، وما يأتيك في أقصى المغرب في لحظات وهو في غرفتك، كذلك أقصى الشمال، كذلك أقصى الجنوب. هذا أثمر أمور، منها أمور صالحة ومنها أمور فاسدة. منها أمور صالحة إذا كان الذي يأتيك فيه مصالح وفيه غلبة للمصالح فهذا الذي جاءك من الأمور الصالحة، ولكن إذا كان ما يأتيك من الغرب أو الشرق فيه مفاسد فإنه بلا شك الحكم على هذا الشيء بأنه مفسدة وأنه أمر طالح لا يتعارك فيه رجلا. الشاهد أن مع هذا التوسع الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نقرأ ونرى على هذه البسيطة من يقدح في نصوص القرآن ونصوص أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل قد يكون من أبناء جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يقدح في القرآن لأنه قد فهم الآية على غير منهج السلف أو على غير مراد الله ومراد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيبدأ القدح في الآية من كتاب الله أو الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام: فيأخذ المسلمون جميع دينهم، وجميع من صيغ العموم من الاعتقادات والعبادات في المسائل العلمية والمسائل العملية وغير ذلك. المسلمون يأخذون دينهم في الاعتقادات وفي العبادات، من أين؟ الجواب: من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه سلف الأمة. ثم قال شيخ الإسلام: وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل في كون المسلمين يأخذون دينهم بالكتاب والسنة، ليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، بل هذا هو الموافق للعقل الصريح، لأن الكتاب والسنة فيهما العصمة. قال: وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، هذا بلا شك، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. ولكن انظروا إلى كلامه رحمه الله، قال: ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، كما هو الآن من بعض كتاب الفيسبوك أو تويتر أو أصحاب المقالات في الصحف الورقية أو الصحف الإلكترونية أو أصحاب المقالات في المواقع، يعمدون إلى القرآن ويعمدون إلى السنة ويفهمون من الكتاب والسنة أفهام مغلوطة. قال شيخ الإسلام: ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا. أين الآفة؟ قال شيخ الإسلام: فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن صفات القرآن ومن صفات هذا الوحي قال: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهل الذي هو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين يأتيه الباطل؟ لا، إنما الآفة في عقل الذي قد فهم نصوص الكتاب والسنة فهما باطلا. ثم قال رحمه الله: وبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، يعني لا زيادة في الدين ولا نقصان في الدين. وقد أكمل الله تعالى الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وهذا بلا شك، فإنه كما قال الزهري رحمه الله: الرسالة من الله والبلاغ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلينا التسليم. ذلك ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. متى حصل الضلال؟ وكيف يحصل الضلال؟ ولماذا يحصل الضلال؟ إذا ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ابتعدنا عنهما في عدم العمل بهما، أو أن نفهم القرآن والسنة على غير فهم سلف هذه الأمة. فقد يستدل مستدل بالقرآن، وقد يستدل مستدل بالسنة، ولكن استدلاله على غير فهم سلف هذه الأمة. الأشاعرة مثلا قد يستدلون في أبواب الاعتقاد بآية من كتاب الله وبحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا الاستدلال هل هو استدلال صحيح من جهة الفهم، من جهة أن هذا هو فهم السلف؟ فإذا كان هذا الأمر على غير فهم السلف فلا يكون استدلالهم بالقرآن والسنة صحيح، فلا يكون استدلالهم بالقرآن والسنة صحيح. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بالقرآن وأن يعتصموا بالسنة النبوية على فهم سلف هذه الأمة. فالقرآن الكريم حجة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية، وهو الفرقان بين الحق والباطل، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأقام الله تعالى به الحجة على الناس، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه هذا القرآن وحصل أنه أخذ هذا القرآن فإنه قد وقعت عليه النذارة وقامت عليه الحجة.
المصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل الإسلام وعند أهل السنة الحديث النبوي والسنة النبوية. ومعنى السنة في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. فالواجب علينا أن نعتمد على الوحي وعلى النقل لا على الأهواء والعقول، أن نعتمد على القرآن وهو المصدر الأول من مصادر التلقي، وأن نعتمد على السنة وهو المصدر الثاني من مصادر التلقي. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قد روى ابن أبي حاتم في تفسيره من قول الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أن عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الواجب علينا إذا سمعنا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، اصغي لها. فهذا نداء لأهل الإيمان، هذا نداء لأهل الإيمان، لنا نحن أهل الإيمان ولا نحن أهل الإسلام. الله جل وعلا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا دليل على وجوب طاعة الله وعلى وجوب طاعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهل نتقدم على الكتاب وعلى السنة؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. كذلك جاء الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب علينا عند التنازع والاختلاف أن نرد تنازعنا واختلافنا إلى الكتاب والسنة، وأن ندعن لهما، وأن نسمع ونطيع لأمرهما، وأن نجتنب نهي الكتاب ونهي السنة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم في شيء. وهذا عموم، فإن تنازعتم في شيء، هل نرد هذا التنازع إلى عقولنا، إلى آرائنا، إلى أهوائنا، إلى فلسفات كلامية، إلى أهواء؟ لا، الله عز وجل قال: فردوه إلى الله والرسول. وهذا أمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشيطان يريد لأهل الإسلام الضلال والإضلال، كما قال الله جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن صفات أهل النفاق أنك إذا دعوت هؤلاء الكتاب والسنة يصدون عنك ماذا؟ صدودا. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس في خلاف ذلك. وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدئ. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم. الله سبحانه وتعالى قد قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال لمحمد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي هذه طريقتي وهذه سنتي وهذه شريعتي. أدعو إلى إيش؟ هل أدعو إلى أحزاب سياسية أو إلى أفكار باطلة أو إلى عنصريات أو إلى تعصبات أو إلى فرق وجماعات؟ لا، إنما الدعوة إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فميزان الدعوات من جهة الصواب والخطأ، ومن جهة الصحة والفساد، ومن جهة السلامة والسقم، إنما هو الكتاب والسنة. إذا رأيت الإنسان يدعو إلى الله على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الشريعة المحمدية، فاعلم أنه على طريقة ماذا؟ صحيحة. الله يقول: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي. يقول الله، وهذا الخطاب لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه شريعتي، هذا منهاجي. أدعو إلى إيش؟ أدعو إلى حزبيات، إلى فرق وجماعات، إلى تعصبات، عنصريات؟ لا، أدعو إلى الله. فالواجب على الداعية أن يكون وأن تكون دعوته إلى الله جل وعلا، وأن تكون هذه الدعوة على بصيرة، على علم، على علم. الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، والحق هو العمل الصالح. ذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسالك كتاب التوحيد، عند لما ذكر هذه الآية في كتاب التوحيد، قال في المسائل: وهذا فيه التنبيه على الإخلاص. هذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن الله يقول ماذا؟ قال لمحمد: أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. قد يدعو إلى السنة، قد يدعو إلى السلفية، قد يدعو إلى الخير، ولكن يريد رفعة الدنيا ويريد جاها أو يريد سمعة أو يريد حتى يقال فلان سلفي قوي لا تأخذه في الله لومة لائم، أو أنه يدعو إلى الله، يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن يريد أن يقال فلان من الأقوياء، فلان من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فيه التنبيه على الإخلاص. قال شيخ الإسلام: وهذه الكلمة تكتب بماء العين، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الله إنما يدعو، مما يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. تجد في كلماته الدعوة إلى الحق، والدعوة إلى الأخذ بالحق، والدعوة إلى القرآن، والدعوة إلى السنة، والدعوة إلى الخير، والدعوة إلى العبادات والطاعات، والدعوة إلى كذا، أو أنه من أحسن الوعاظ حتى يقال إن فلان واعظ، أو إن فلان طالب علم، أو تكون له رفعة من أمور الدنيا. ذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه
على أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وفي رواية أربعة، ومنهم طالب علم وقارئ وجواد ومجاهد. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه خطر عدم الإخلاص، هذا فيه خطر عدم الإخلاص. فالداعي إلى الله جل وعلا، بل المسلم الواجب عليه أن يكون مخلصا لله جل وعلا ومتابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. والله نرى في بعض التغريدات الشيء الذي فيه الفساد الكثير مما يدل على سطحية هذا المتكلم أو هذا الكاتب. ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق، من ألف فكأنما وضع عقله في طبق. الناس مستورون من جهة معرفة عقولهم، ولكن تعرف عقل الرجل من أقواله، تصرفاته، أفعاله، كتاباته، وفي زماننا من تغريداته، من كتاباته في المقالات إلى آخره، فهو مستور، وجهله قد ستره الله. وكما قد روي عن أبي حنيفة لما كان في مجلس ودخل رجل وكان حسن الهيئة وحسن السمت، وقد كان أبو حنيفة قد مد رجليه، فلما رأى هذا الرجل أصلح جلسته وأخذ يتكلم وينظر فيه وينظر إلى هذا الرجل لما ظهر منه من حسن السمت. فكان يتكلم أبو حنيفة رحمه الله كما روي عنه عن مسائل الصيام، وأنه إذا الشمس غربت أفطر الصائم، وهذا ساكت. فسأل هذا الساكت وقال: فإذا لم تغرب الشمس؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. عرف ماذا؟ مخبوء إيش؟ عقله. قد غره في أول الأمر سمته وهيئته، لكن لما تكلم عرف مخبوء إيش؟ عرف مخبوء عقله. ذلك حتى الدعاة الله جل وعلا في طرائق الدعوة أن الساكت والصامت من الأسباب التي يعني دعوة الصامت والساكت أشد من دعوة من المتكلم. الصامت والساكت عند دعوته لا تعرف من أين إيش تأتيه، ومن أين تكلمه، وكيف تكلمه، وما هو مقدار عقلي حتى تستطيع أن تخاطب هذا الساكت. بخلاف المتكلم فإن دعوته ماذا؟ سهل. حتى في شبابنا إذا كان من يتكلم من كذا تعرف عقله أنه هو يميل للمزاح، فإذا كان الداعية يعني يدخل عليه من هذا الباب أو يميل إلى كذا أو إلى آخره. فالصامت في العادة قد ستر نفسه. فما يكون ونراه هذه الأيام من كتابات ومن تصرفات ومن حركات فإنها كاشفة لعقول من يكتب ولعقول من يتحدث. وكما قال عبد الله بن مسعود: من ألف فكأنما وضع عقله في طبق، كل ينظر إليه، كأن العقل أمامك وتنظر إليه، تنظر إلى علمه إذا كان عالما، تنظر إلى جهله إذا كان جاهلا، تنظر إلى تهوره إذا كان متهورا. فإذا كتب عرفت من كتابته أنه متهور، أنه عصبي، أنه هادئ، هذا يظهر كثيرا في الكتابات أو تعرف أنه جاهل، تعرف أنه جاهل. حتى يعني من التغريدات الموجودة في زماننا أن أحدهم يقول إن العلوم تطورت، ولم يكن ولم تكن هذه العلوم كالعلوم السابقة. كذلك العلوم الشريعة يجب أن تكون ماذا؟ متطورة، وأننا لا نأخذ بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن أولئك قد فهموا القرآن وفهموا السنة على وفق ذاك المجتمع، نعوذ بالله من مثل هذه الأقوال، ذاك المجتمع البدائي، مجتمع ليس فيه طائرات وليس فيه إنترنت وليس فيه يعني هذا التوسع. فكما أننا حصل لنا تطور في مسائل الدنيا، كذلك نطور ماذا؟ الفقه، نطور العقيدة، نطور كذا، نطور كذا، نطور كذا. طيب لو جاء بعد 100 سنة آخر وقال عملك أيضا أنت ليس بصحيح، يجب كذلك أن نطور. أصبح ديننا مش ملعبة، وأصبح ديننا لعب. ذلك نصوص الكتاب والسنة صالحة لكل زمان ومكان. قد أمر الله سبحانه وتعالى وقد أمر الله عز وجل نبيه وأمر الصحابة بالاعتصام بالكتاب والسنة في كل زمان وفي كل مكان. بل قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ولو أن طبقنا مثل هذا الكلام في بيوتنا ومع ذرياتنا ومع أبنائنا ومع جيراننا ومع خلاننا ومع أصدقائنا ومع أنفسنا قبل ذلك لحصل لنا الخير العظيم، ولكن بمقدار ابتعادك عن الكتاب والسنة يحصل لك ما يحصل من النقصان، يحصل لك ما يحصل من النقصان. فالله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله جل وعلا بالعصر، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن العصر هو الدهر والزمان. إن الإنسان لفي خسر. قال العلماء رحمهم الله: وسبب إقسام الله جل وعلا بالزمان في هذه الآية لأنه ذكر بعد ذلك الإنسان الذي يتقلب في الزمان، فمكان الإنسان هو الدهر والزمان. فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في نقصان. هذا جنس الإنسان. متى يحصل للإنسان الرفعة؟ كما قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبمقدار ابتعادك عن صفات الناجين يحصل لك النقص. وانظر في نفسك، وانظر في نفسك، بمقدار ابتعادك عن صفات الناجين يحصل لك النقص. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. وهذا واضح، فإن أولياء الله وأصفياء الله جل وعلا لهم هذه الأمور: الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية. فكما قال أحمد رحمه الله: العز في التقوى، ومن لا تقوى له لا عز له. حتى قال بعض السلف: إني أعلم أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي وفي خادمي. تعكر عليه السيارة، تعكر عليه الزوجة، تعكر عليه الخادم في البيت، هذا حاصل.
ناس يخرجون من بيوتهم للعمل وقد بات على معصية، بات على نظر محرم، أو بات على سماع محرم، أو بات على مجلس من مجالس اللهو، أو بات على غيبة، أو لم يقم لصلاة الفجر، يجد أن أموره متعكرة في ذلك اليوم، أو نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس من غير عذر. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا صلى وقام الحديث، فإذا لم يقم ويصلي قام خبيث النفس إيش؟ كسلان. وهذا قد نجد ذلك كثيرا عند بعض الناس في الطرقات في الزحمة في الصباح، النفوس عند بعض الناس ضيقة وغير منشرحة. وإن دخلت إلى بعض الدوائر المستقبل لك من الموظفين ضيق صدره وضيق خاطره وأموره متعكرة، فلو راجع نفسه وراجع أمره لعلم أن ذلك بسبب تقصير قد قصره، إما في ذلك اليوم أو في غيره، إما في ذلك اليوم أو في غيره. لذلك قال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. الآن الجمل هذا المخلوق الضخم، الصبي الصغير يقوده، كيف؟ إذا أمسك إيش؟ أوله يتبعه ماذا؟ آخرة. لكن لو جاءه من اليمين أو من الشمال أو من الخلف قد يتعكر عليه. فقال بعض السلف: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. فإذا أمسكت أول اليوم بالقيام لصلاة الفجر وبالقيام بطاعة الله جل وعلا تبعك بإذن الله جل وعلا سائر اليوم بالخير والصلاح. لكن إذا كانت أيامك تضيع للصلوات، ونحن يا إخواني نزن أنفسنا ونزن أعمالنا قبل أن توزن، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. يعني تمر علينا مثلا، يمر علينا أسبوع، تفكر الإنسان في نفسه كم صلاة قد لم يصليها بالجماعة، كم صلاة صلاها مسبوقا، كم صلاة فاتت عليه، كم صلاة نام عنها، كم مجلس قد وقع فيه في غيبة، كم مجلس قد وقع فيه في نميمة في كذب، كم مجلس قد وقع فيه في سماع محرم. هذه الأمور كلها تعكر إيش عليك؟ حياتك. حتى وإن كان الذنب قديما، فكما جاء عن ابن سيرين لما حبس في آخر حياته قال: إني أعلم سبب حبسي، قد قلت لشخص قبل 40 سنة: يا مفلس. فجاءت العقوبة، وعقوبة الدنيا الله سبحانه وتعالى إن عاقب العبد في الدنيا كان ذلك له الخير، كان ذلك له الخير. فعقوبة الدنيا بلا شك لا تقارن بعقوبة الآخرة. فكان بعض السلف يقول: إن أعلم ذلك في زوجتي، البيوت يحصل فيها شيء من التعكر وشيء من الغلظة وشيء من الشدة، من أسباب ذلك البعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة، من أسباب ذلك عدم الأخذ بالكتاب والسنة، من أسباب ذلك الإعراض عن مصادر التلقي التي هي الكتاب والسنة. الزوجة كلما كنت طائعا لله جل وعلا، كلما كانت هذه المرأة بإذن الله جل وعلا في حسن خلق معك وفي حسن معاملة معك، كذلك السيارة. وهذا نعرفه من أنفسنا، إذا كان في بعض المجالس حصل غيبة ثم لم يحصل منك، حصل منك ضعف وقد عياذا بالله وافقت صاحب المجلس في هذه الغيبة
قد تجد هذا في دابتك وفي سيارتك. بل قال بعض السلف: إني أعلم شؤم معصيتي في ابن الصغير، آمره بالأمر فلا يأتمر، وأنهاه عن الشيء فلا ينتهي. كما أنك عصيت الله جل وعلا أصبح عاقبك الله سبحانه وتعالى أنك حتى ابنك الصغير، يعني لو أنك حملت ابنك الصغير هذا استطعت عليه لخفته، ولكن يكون لك في دنياك هذا الصغير من أسباب الشقاء عليك. لماذا؟ لأنك لم تصلح ما بينك وبين الله جل وعلا. كما قال بعض السلف كانوا يتواصون بثلاث: أن تصلح ما بينك وبين الله فيصلح الله لك ما بينك وبين الناس. فهذا الصبي الصغير من أبنائك تأمره جب كذا افعل كذا يعاند، يعصيك، يند عنك، من أسباب ذلك أنك لم تلتزم شريعة الإسلام ولم تصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، فكانت عقوبتك ما كان من ابنك هذا. ولكن إذا كان الإنسان منطلقا في طاعة الله جل وعلا، مقبلا على الله جل وعلا، مدبرا عن المعاصي، معرضا عن السيئات، متمسكا بمصادر التلقي بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، والله سيعان في دنياه. حتى هذا الصبي إذا كان في مرحلة من المراحل على عناد فمآله إلى خير. كنا نستغرب من بعض أبناء مشايخنا في مرحلة من المراحل، قد يكون ابن هذا الشيخ قد ندى عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الطريق، قد ندى عن كذا، ثم بعد ذلك بتوفيق الله جل وعلا ويكون مآل هذا الولد إلى الخير. قد يكون لحكمة من حكم الله جل وعلا ألا يستقيم بعض أبناء العلماء، أو لا يستقيم بعض أبناء الأنبياء من حكم الله، لكن الواجب عليك أن تربي أبنائك على إيش؟ على الخير. لذلك قال بعض السلف: التربية، قال بعض السلف: الأدب من الوالد والصلاح من الله. الأدب من الوالد والصلاح من الله. بعض الناس لا يربي ابنه ويريد صلاح ايش؟ ابنه. لا، انت اوجب الله جل وعلا عليك ان تؤدب ابنك. قال نبينا صلوات ربي وسلامه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: الادب من الوالد، تاديبه، تربيته، تعليمه، توجيهه، ارشاده، توعيته. الصلاح والهداية عند من؟ عند الله جل وعلا. فأنت عليك هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. والله سبحانه وتعالى الهداية التي هو مختص ومن خصائصه سبحانه وتعالى هداية إيش؟ التوفيق. لكن تترك الأدب تطلب الهداية فإنك لم تتخذ أسباب الهداية. لكن روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم أقف عن هذا الأثر مسندا، ولكن حكايته فيه عظة. أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، اشتكي ابنه كان عاق، اشتكيه. فسأله أبو حفص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن حاله مع ابنه: لما عطك ابنك؟ فأخذ يحكي هذا الرجل عن ولدي، قال: إذا جاع أطعمته، وإذا مرض عالجته، وإذا عطش أعطيته الماء، وإذا كذا، وإذا تعرى كسوته، إلى آخره. أخذ يحكي له ماذا؟ أخذ يحكي له التربية الجسدية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: أنت ربيت ثورا فنطحك، أنت ربيت ثورا فنطحك، تركت التربية إيش التي هي مختصة بالروح. كثير من الآباء يربون أبناءهم تربية إيش جسدية، ولا ويغفلون عن التربية الروحية. تجد الآباء في بيوت الله جل وعلا في صلاة الفجر، أين الأبناء؟ في غرفهم وتحت اللحف، ولكن هذا الابن لو غاب عن المدرسة قامت قيامة البيت، الأم تصيح والأخت الكبيرة تصيح والأب يصيح والمدارس تتصل كل شيء، ولكن كون الابن يغيب عن صلاة الفجر، توه صغير، توه كذا، توه يعني كان مالك رحمه الله تعممه أمه قبل صلاة الفجر وتقول له: اذهب إلى مجلس ربيعة وتعلم من دله وسمته وهديه قبل أن تتعلم من علمه. بل كان أولئك عظماء، وحصل في بعض أبنائنا أنهم كانوا سقماء، هذا حق، لأن كان منا عقوق لأبنائنا، كان منا عقوق لأبنائنا، كما أنه هناك عقوق من الأبناء على الآباء للآباء، كذلك هناك عقوق من الآباء للأبناء. ربه على القرآن، ربه على السنة، ربه على مثل هذه الأمور، على أن مصادر التلقي القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ربه على مثل هذه المعالي، ربه على مثل هذه الأخلاق الفاضلة، على هذا الرقي، على هذا الأمور التي ينجو بها دنيا وأخرى. قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة، أليس كل واحد منا يريد العزة؟ العزة في نفسه، العزة لأهل بيته، العزة لأبنائه، يريد تكون العزة. الدواء إيش؟ أن تتابع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أن تتابعه في هديه، أن تتابعه في سنته، أن تتابعه في طريقته، في شريعته، في منهاجه. قال: تكون العزة والكفاية، الله يكفيك، والنصرة، كم يحصل من الإنسان من كم يحصل للناس من ظلم، من ظلم في وظائفهم، من ظلم في بعض أمورهم، من ظلم في من 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 يعني من مدير له، من مسؤول عليه. هذا الظلم وهذا الأمر إذا أردت أن ترتفع عنك وأن يطمئن قلبك فتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابع رسول الله صلوات ربي وسلامه، حتى لو حصلك ظلم وطالت مدة هذا الظلم، ولكن لمتابعتك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سترزق الصبر، وسترزق انشراح الصدر، بخلاف الذي هو بعيد عن متابعة الرسول وجاءته بعض مصائب الدنيا، فإنه سيكون في بعثرة وفي اضطراب وتشتت وضيق صدر وعدم طيب للنفس. لذلك قال: كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه، لأتباع الرسول إيش؟ قال: الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفيه في الجهة المقابلة الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا أن نكون متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. وقد تميزت هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بصفات خاصة تعرف بها وليست موجودة عند غيرها، قد تكون موجودة عند غيرها من جهة، لكن مجتمعة مستحيل، مجتمعة مستحيل، أو تكون هذه الخصائص عند غيرها ولكن على غير ما كان عليه سلف هذه الأمة. أول هذه الميزات تمسك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بالقرآن والسنة النبوية، واعتبار القرآن والسنة مصدرا من مصادر التلقي، وعدم تقديم أي شيء عليهما من هوى أو رأي أو كشف أو عقل أو ذوق إلى آخره. من مميزات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عناية هذه الفرقة بآثار السلف وفهم هذه الآثار فهما صحيحا، فهذا الأمر من ميزات أهل السنة، وعدم الميل عنها، تعظيم قول الصحابة، تعظيم قول السلف، ويفهمون قول السلف فهما صحيحا. ذلك من أسباب الانحراف البعد عن فهم السلف. ذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما قال سيفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، فرقة ناجية. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم عنها، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في رواية الجماعة، قال الشيخ الألباني رحمه الله ورواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي مفسرة لرواية الجماعة. هل هي جماعة التبليغ؟ هل هي جماعة الإخوان المسلمين؟ هل هي جماعة داعش؟ هل هي جماعة الأشعرية؟ هل هي جماعة الصوفية؟ جماعة الروافض؟ جماعة الماتريدية؟ جماعة الأشاعرة الجهمية المعتزلة؟ لا، فهؤلاء كلهم ليسوا على ما كان عليه وسلم وأصحابه. ذلك قال نبينا ما أنا عليه وأصحابي. فلو قال إنسان جماعتنا هي الجماعة الحق، جماعتنا هي الجماعة الصحيحة، جماعتنا هي الجماعة السليمة، جماعتنا هي الجماعة الناجية، أين الميزان؟ الميزان هو القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة. والدليل أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر الفرقة الناجية قال الجماعة، وجاء تفسيرها في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بل قال الله عز وجل ويتبع غير سبيلي المؤمنين. ففهم السلف واجب على جميع الناس. ذلك أرباب المقالات في مقالاتهم إما أن يكون مستدلا بنص على مقالته، أو أن مقالته خالية من النصوص، خالية من النصوص، الفرق الأشاعرة الجهمية المعتزلة الروافض القدرية إلى آخره. إما أن يكون استدلالهم بنص على مقالتهم، هذا القسم الأول، أو استدلالهم على مقالتهم بعقل أو بهوى أو بذوق أو بوجد أو برؤية. ما الذي يفارق أهل السنة عن هؤلاء؟ أن أهل السنة يستدلون بالكتاب والسنة على فهم من؟ السلف. فلو جاء أشعري وقال لك الدليل على هذا المعتقد قال الله كذا، ما الجواب؟ أين فهم السلف لهذا الأمر؟ لأن الله يقول ويتبع غير سبيلي المؤمنين ما أنا عليه فهم السلف من الأمور التي تضبط الاستدلالات، من الأمور التي تضبط إيش؟ الاستدلالات، وتريح المناقش. تريح ماذا؟ المناقش، أن تقول وهو يقول هو يستدل لا، ما هو فهم السلف لهذه الآية؟ ما فهم ذلك أصحاب المقالات. وهذا أمر متقرر في علم المقالات أن أصحاب المقالات على قسمين، إما أن يستدل على مقالته بنص أو أن مقالته يستدل لا يستدل عليها بنص، لكن الرد المجمل على هاتين على هذين الأمرين هو ما كان من جهة الكتاب والسنة على فهم سلفي على فهم سلفي هذه الأمة. كذلك مما تميزت به هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنها محاربة للبدع في الدين، أنها محاربة للبدع في الدين. تجد أن الإخوان المسلمين مثلا عندهم قضية كتل. ما معنى كتل؟ أدخل كل أحد في الجماعة، أدخل الرافضي والأشعري والصوفي والماتريدي بل وحتى النصراني، فعندهم مسألة التجميع من أصول مذهبهم سواء كانوا قد تكلموا بها في كتبهم أو لا، ولكن هذا هو حالهم وقد تكلموا بذلك في كتب. لذلك كتل ثم ثقف، كتل ثم ثقف، والله جل وعلا قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يقل الله واعتصموا جميعا ثم بحبل الله، لا، فهذا فيه دليل على أن أول الأمور الاعتصام بالكتاب والسنة، وإذا اعتصمت بالكتاب والسنة حصل لك الجماعة ولو كنت إيش وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجماعة ولو كنت وحدك. ما معنى الجماعة ولو كنت وحدك؟ يعني لو كنت وحيدا بين أمة من الناس وهم مخالفون لك وعلى غير طريقة السلف فأنت الجماعة، لأنك وافقت الجماعة الأولى ما أنا عليه إيش وأصحابي الجماعة، فأنت ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. لما؟ لأنك مع الجماعة الأولى، لأنك مع الجماعة الأولى. فالذين يقولون كتل ثم ثقف خالف القرآن، الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، لم يقل اعتصموا جميعا، جمع كتل، لا، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة. أما أن نترك الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة والدعوة إلى الخير والدعوة إلى البر والدعوة إلى التقوى والدعوة إلى الإعتصام بكتاب السنة والتحذير من البدع حتى نجمع الناس، والدعوة للتوحيد حتى نجمع الناس، فإذا مات الناس هؤلاء على الشرك ما هو مصيرهم؟ مصيرهم عياذا بالله إلى النار. ذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله سئل، أحد الطلاب سأله قال تخرجت من الجامعة وسأذهب إلى بلدي وسأبدأ، بلدي عندهم شيء من الصوفية وشيء من الشركيات وشيء من كذا وشيء من كذا إلى آخره، وسأبدأ معهم بالأخلاق وبالآداب حتى ماذا؟ حتى أجمعهم علي، ثم بعد ذلك أبين لهم التوحيد. سبحان الله، صاحب التوحيد العالم قال فإن ماتوا على الشرك وأنت في هذه الفترة هل سينجون؟ هل سينجون؟ لا. فأنت في هذه الفترة تدعو فيها على إلى الأخلاق، وهذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويطوف ويسجد لغير الله، إن مات على الشرك في هذا الوقت هل سينجو؟ لن ينجو. فالدعوة دعوة المرسلين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يمر على المشركين في مواسمهم واجتماعاتهم ومجامعهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تفلحوا، يعني حيازة خيري الدنيا والآخرة. فالفلاح هو حيازة خيري الدنيا والآخرة، فإذا أردت الفلاح لمجتمعك، أردت الفلاح لبلدك، أردت الفلاح لقومك، أردت الفلاح لأهل مدينتك، فادعوا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا للتوحيد، ادعوا إلى العقيدة الصحيحة ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أنك تترك دعوة المرسلين بحجة أنك تريد أن تكتل الناس فهذا على خلاف منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يرسل معاذا إلى اليمن ويقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هل قال إلى الأخلاق الفاضلة؟ هل قال إلى الأداب المرعية؟ هل قال إلى الصلاة مع أن الصلاة الركن الثامن من أركان الإسلام؟ هل قال إلى الزكاة مع أن هذه الأمور كلها وهذه الأشياء من العبادات ومن الطاعات ومن القربات ومن الحسنات؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فأهل السنة امتازوا بعدم قبول البدع والأهواء وبعدم قبول المحدثات، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك مما امتاز به أهل السنة أن تمسك أهل السنة قائم على علم وبصيرة بدين الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ميزات منهج أهل السنة أنه قائم على علم وعلى بصيرة، والمقصود بالعلم هنا العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة. ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أول منهج السالكين لما ذكر في المقدمة قال: أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه قد جمعت فيه بين المسائل والدلائل. وذلك لأن العلم معرفة الحق بدليله، لأن العلم معرفة الحق بدليله، المسألة بدليلها إما بأثر أو نظر، كما أخذنا عن إمام المفسرين أبي جعفر الطبري رحمه الله في درسنا البارحة في أن أهل السنة يبنون المسائل وما يكون من المسائل إما بالأثر أو بالنظر أو بهما. وهذا إذا لم نجد ما يكون من جهة الآثار كذلك النظر إيش الصحيح. فقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وقد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، بين المسألة ودليلها. لما يا أبا عبد الله لما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ذلك قال العلماء رحمهم الله: لا فرق بين مقلد وبهيمة. بعض الناس يقول: أخفيتم شيئا من العلم عنا، أخفيتم كذا وأخفيتم كذا. لا، ما أخفينا، أنت عاجزت عن الوصول إلى هذا العلم. الكتب موجودة والدفاتر موجودة والمكتبات موجودة، لكن الآن لما سهل العلم ظننت أن العلماء أخفوا عنك شيئا من العلم. لا، الكتب موجودة، المغني موجود، والمجموع للنووي موجود، وشروح الحديث موجودة، كلها موجودة، ولكنك عجزت، ولكن الآن سهل عليك الوصول إلى المعلومة فظننت أن العلماء أخفوا عنك العلم. لا، كنت أولا عجازا وعلقت شماعة عجزك على أهل العلم رحمهم الله، والآن لا تميز بين الحق والباطل، فالأول عجاز والآن غير مميز. كيف؟ الآن بعض الناس يقول العلم سهل العلم، تكتب في جوجل ويسميه بعضهم الشيخ جوجل المسألة ويخرج لك آلاف إيش النتائج، هذه موقع كذا وهذا موقع كذا وهذا موقع كذا وهذا موقع كذا إلى آخره، وأنا أختار من هذه إيش المواقع. كنت مرة مع طبيب فقال الآن العلم سهل ليس كما مضى، يسهل علينا جميعا أن نأخذ العلم ولا نحتاج إلى إيش إلى المبلغين لهذا العلم، جوجل وننتهي. طبعا مثل هؤلاء نقاشهم له طرق، ومن نقاشهم أن ترجع هؤلاء إلى علمهم. فقلت له أنت طبيب؟ قال نعم. قلت الآن أنا يصيبني شيء من المرض، كحة ولا زكام ولا أبنائي يعني سخنوا أو كذا، بدخل إلى جوجل وأكتب دواء السخونة، دواء الحرارة، دواء الزكام، دواء كذا، ثم تخرج لي النتائج وأذهب إلى الصيدلية، دواء المرارة، دواء كذا، أذهب إلى الصيدلية وأقول له أعطيني كذا. قال لا ما يصلح. قلت على هذا نحن لا نحتاج كذلك إلى أطباء. قال لا يصلح، لأنك لا تميز بين ما يصلح وبين ما لا يصلح، فقد تعطيه دواء يسبب في هلاكه وقد تعطيه علاج تحصل له. قلت كذلك نقول نحن طلاب علم الشريعة، لأنك لا تميز بين هذه النتائج، فما زلنا بحاجة إلى العلماء الربانيين كما أن بحاجة إلى الأطباء العقلاء، كما أن بحاجة إلى أطباء يميزون لنا، لأن حتى الدواء شربة الدواء حتى الدواء وشربته، يأتي الدكتور إذا الطفل كم عمره ثم يحسب أمامك ثم تقول يعطيه 10 ملي 5 ملي حسب، حتى حسب وزنه حسب عمره. أنا أذهب إلى جوجل وأخذ هذا كله، ما يصلح. فكما أنك تقول لا يصلح لأنك ليس عندك تمييز بين ما يصلح من العلاجات والأدوية وبين ما يصلح من كذا وكذا، كذلك نقول نحن تخرج لك آلاف النتائج، منها ضعيفة ومنها سقيمة ومنها غثة ومنها سمينة. وهذا كيف يكون التمييز؟ يكون التمييز بأنك تطلب عند العلماء العلم، كما أن الأطباء يطلبون العلم في كلياتهم فيميزون بين كذا وكذا وكذا. الشاهد أن العلم الذي هو ينفعك هو العلم النافع، علم القرآن وعلم السنة النبوية على فهم سلف هذه الأمة، ولا فرق بين مقلد وإيش وبهيمة، بل قال بعض أهل العلم إن البهيمة أحسن من المقلد. كيف؟ قال إن المقلد تسحب المقلد إلى حتفه وإلى ذهاب روحه، هو يقول القول ما قاله من؟ الشيخ، والقول ما قاله المعلم، والقول ما قاله المدرس، وكن بين يدي معلمك كما يكون الميت بين يدي إيش مغسله، يقلبك كيف يشاء. البهيمة إذا رأى شفرة إيش الذبح وعرفت هلاكها، هل ستطاوعك البهيمة إلى هذه الشفرة؟ لا، لذلك جاءت الشريعة بأنك ما تحدش الشفرة أمام بهيمة، فالبهيمة تميز هلاكها والمقلد قد لا يميز هلاكه. قال بعض السلف بل إن البهيمة في بعض الأحيان أفضل من المقلد، لأن المقلد لا يميز هلاكه ولا يميز حتفه ولا يميز رداه، هو يتابع شيخه ويتابع مدرسه ويتابع علم يعني معلمه ولو كان في ذلك هلاكه. العبرة تقليد الأشياخ تقليد المدرسين وكن بين يدي مدرسك أو معلمك كالميت بيت. لا، الشريعة ما جاءت بهذا. الشريعة جاءت بالرقي في الفهم، بالرقي في الطرائق، وأن تكون متبعا ولا تكون مقلدا. كذلك من ميزات أهل السنة رحمهم الله ورضي الله عنهم الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق رضا الله جل وعلا والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهذه المصادر، بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك من ميزات أهل السنة الفرقة الناجية الاعتقاد بأن هذا الدين كامل، فالله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومسألة كمال الدين يا إخواني من المسائل المهمة يناقش فيها الناس الآن. الدين عرضة للاجتهادات، الدين عرضة للآراء، الدين عرضة للعقول. الدين قد كمل، فيجب علينا اتباع الدين ونجتهد في تعلم الدين، وليس المقصود أن نجتهد في البعد عن الدين أو في أن نحرف الدين. بعض الناس يترك طريقة المرسلين وطريقة الصالحين وطريقة الربانيين في الاجتهاد في تعلم الدين، ويبحث إلى الاجتهاد كيف يحرف الدين، ويظن أن هذا الاجتهاد اجتهاد صحيح. فلو كان هذا خير لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. أولئك أصلحهم الله لأنهم اتبعوا القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ولا يصلح آخر هذا الزمان ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما قد أصلح الله بها أولها. فمسألة كمال الدين من أهم المسائل خاصة في زماننا. الشريعة لها صفات ثلاث. الصفة الأولى أنها باقية إلى قيام الساعة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول الواسطية قال: وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال: وهي وباقية إلى قيام الساعة، والأدلة بذلك كثيرة. الصفة الثانية الكمال، وأن هذه الشريعة كاملة وصالحة في كل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، من يقول هذا؟ الله جل وعلا، وجعل إكمال الدين نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بكمال إيش؟ الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. وبعض الناس يقول: إن الدين عند الله أهواءنا، إن الدين عند الله آراءنا، إن الدين عند الله أقيستنا، إن الدين عند الله. لا، الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الصفة الثالثة العموم، فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لقومه ولغيره وللجن والإنس. فهذه صفات الشريعة الإسلامية، أنها باقية وأنها كاملة وأنها عامة. هذه صفات شريعتنا. ذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة وقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحرام في المدينة من ميقات ذي الحليفة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل أراد أن يزيد أميالا قربا إلى الله جل وعلا، قربا إلى الله جل وعلا، يعني يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد سبق بالإحرام قبل مكانه، لأن الإحرام إما أن يكون قبل الميقات، يعني قبل الميقات الزماني أو قبل الميقات المكاني، والعلماء لهم في ذلك كلام. هذا أراد أن يحرم قبل الميقات المكاني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد أميالا، يريد إيش؟ الخير. فقال له مالك، قد كان مالك أثريا متبعا للكتاب والسنة، قال: لقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة، أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ ما هي إلا أميال أزيدها في الخير. فقال مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأن يصيبهم عذاب أليم. فأخشى عليك الفتنة، ذلك الإنسان لا يزيد في دين الله جل وعلا، بل يكون متبع ولا يكون مبتدع. والخيرية في ذلك إنما الاجتهاد منا في طلب العلم، الاجتهاد منا في الحرص على العلم، الاجتهاد منا في معرفة الصحيح من غيره، في الاجتهاد منا في التأصيل الصحيح، وهذا يعني يكون تذهب الأرواح ولم تنتهي من مثل هذه الأمور. ذلك أبو سعيد بن المسيب كما روى ذلك البيهقي رحمه الله، جاءه رجل أو رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، والسنة أن لا نزيد بعد أذان الفجر من جهة الرواتب، ومن جهة الرواتب والنفلة المطلق أكثر من ركعتين. إذا أذن الفجر المشروع لنا أن نصلي سنة الفجر راتبة، وإن دخلنا المسجد وقد صليت سنة الراتبة صلي تحية المسجد، لأنها ذات إيش؟ سبب. لكن أنك تتركع من غير سبب، هذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند الترمذي. فهذا الرجل أخذ يتركع أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، وقيل بعد صلاة العصر، فنهاه سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال له: يا أبا محمد، نهى عن الصلاة أو نهاه عن أن يخالف السنة؟ قال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: يعذبك الله على مخالفة السنة، يعذبك الله على مخالفة السنة. فالواجب علينا حتى في الصلاة، الآن الظهر أربع، لو صلينا الظهر خمس ركعات صح، مع أنها في قراءة الفاتحة وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تعظيم للرب وفيها تبجيل وفيها دعاء وفيها كذا، نقول لا يصح، لأن وقد أبطلت صلاتك، إن تعمدت هذه الزيادة فقد أبطلت صلاتك، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ميزات أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن هذا الدين كامل، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا، فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟ وتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قام يقول: ذكرت أن السلف يرون آثار معصيتهم في حياتهم، ومنها أنه يرى معصية في ابن الصغير، فكيف نوفق بين هذا القول بين قصة نوح معصية ابن له نوح اجتهد في دعوته واجتهد في إرشاده، بل قلت أنا إلا لحكمة اقتضاها من؟ الله جل وعلا، إلا لحكمة اقتضاها الله جل وعلا. الواجب علينا ما هو؟ الاجتهاد في دعوة الأبناء، الاجتهاد في إرشاد الأبناء، الاجتهاد في تربية الأبناء. الصلاح من عند من؟ من عند الله جل وعلا. الصلاح والهداية من عند الله، من عند الله جل وعلا. فقد تتخلف، يتخلف هذا الأمر لحكمة أرادها الله جل وعلا. يقول السؤال الثاني: ما التوجيه المناسب لشبابنا البعيد عن توجيهات كبار العلماء، وفي المقابل يسمعون ويقرؤون المفكرين حتى بغير المسلمين ودعاة الأحزاب المنحرفة؟ يا إخواني، مررنا جميعا بفتن، كلنا يعني قد مررنا جميعا بفتن كثيرة، من يعني من الفتن في أفغانستان الأولى قبل 1410، بعد ذلك ما كان من بعض الدعاة الحزبية في أزمة الخليج من الصد عن كبار العلماء، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء حيض ونفاس، والفتن إلى يومنا هذا، وما كان من بعض الدعاة الباطل من تبجيلهم لحزب اللات، وانحراف الناس وراءهم في كل، وانحراف بعض الناس إلى هؤلاء الدعاة، دعاة الأفكار المنحرفة في كل. ثم بعد ذلك عرف من عرف أن الحق مع من؟ مع علماء السنة، أن الحق مع علماء السنة. لا تكن يا عبد الله ذاك الشقي الذي لا يتعظ حتى بنفسه، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي حتى بنفسه لا يتعظ، كل يوم هو مع داعية، لو يدعوه إلى إيش هو معه، كل هو مع صاحب حزب، مع صاحب ضلالة، مع صاحب فكر، مع صاحب منهج، مع كذا مع كذا مع كذا. والله من ثبت على الكتاب والسنة وبجل مستعينا بالله جل وعلا، وبجل أهل العلم، ابن باز وابن عثيمين الألباني بن غديان ومثل هؤلاء الكبار، والله يثبت على الخير. أما أنه كل من جاء قد زين كلامه وطأطأ رأسه وأظهر التخشع اتبعناه، حتى ولو كان في اتباعه الردى والهلك، لا، ما كانوا يتكلمون ويقولون. لا تكونوا مع أهل العلم أيام الاستعانة بالجلود، أيام الأزمة الخليج، بلى، كان يقول هذا بعض دعاة الباطل. ألم يكونوا يقولون أيام أفغانستان ما قالوا، والطعن في أهل العلم الربانيين، وتبعهم أناس. لكن والله، وهذا أمر متقرر، أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وأن النجاة والفوز والفلاح أن تكون في حلق أهل العلم الربانيين الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت، كما قال الحسن البصري رحمه الله، كما روى ذلك أبو نعيم: العالم هو الذي يعلم الفتن إذا أقبلت، وغيره إذا أدبرت. ما كان يسمى قديما بزمن الصحوة، وكانوا يقولون أن هذه الصحوة كانت بعد غفلة، مع أن هذه الدولة المباركة وفقها الله قائمة من أول يوم على الصحوة الشرعية، على الكتاب وعلى السنة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى مذهب السلف وعطائق السلف وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا. فهم أرادوا أن يجعلوا العيب في بلادنا، وأن الصحوة ما جاءت إلا لما جاء هؤلاء الدعاة، ولكن هذه الصحوة المزعومة، الصحوة الحزبية، إنما جاءت لتفريق الناس بين الراعي والرعية، وبين الوالي والرعية، وهذا حاصل. قد بغض هؤلاء الدعاة الناس في ولاة أمورهم، قد بغض هؤلاء الدعاة الناس في الجنود، في العسكر، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، عياذا بالله. لكن العلماء الربانيين يجمعون ولا يفرقون. العلماء الربانيين يؤلفون بين الراعي والرعية. العلماء الربانيون يحبون اللحمة الوطنية والانتماء الصحيح. أما هؤلاء فإنهم مفرقة من أول يوم زعموا فيه صحوة. تجد في قلوب كثير من الناس الغيلان على ولاة أمورنا، الغيلان على الأنظمة، الغيلان على التعليمات، الغيلان على التنظيمات، التمرد على الأنظمة، حتى الإشارات كان بعض هؤلاء يدعون إلى التمرد حتى على الإشارة المرورية، ويدعونك إلى قطعها، وأنها ما هي إلا من أنظمة محدثة إلى غيره. هذه صحوة؟ إنما الصحوة في إرجاع الناس إلى القرآن والسنة، إنما الصحوة في إرجاع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح، إنما الصحوة في إعطاء ولي الأمر هيبته، إنما الصحوة في إعطاء ولي الأمر قدره، إنما الصحوة في إعطاء العلماء الربانيين قدرهم ومنزلتهم ورفيع مرتبتهم، لا في القدح فيهم. لذلك ما كان يسمى بالصحوة إنما هي الصحوة الحزبية، وإلا بلادنا بحمد الله جل وعلا في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية وفي الدولة السعودية الثالثة بحمد الله ملتزمة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام في هذا يطول، لكن الواجب علينا جميعا أن نكون من المتمسكين بالقرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وما حصل من نقص إنما يعالج بالطرق الشرعية لا بالطرق الحزبية وبالثورات والمظاهرات وبالمسيرات والاعتصامات. والله تعالى أعلى وأعلم.